تحياتنا من النشرة العلمية ومنبدأ بالعناوين.
أدوات منزلية سامي برويك، الشموع المعطرة وحدة منها.
ولادة أطفال من حمل ناتج عن أب روبو.
خبر سيء لعشاق البطاطا المقلية، بيزيد القلق والاكتئاب.
إذا كنت بتعتقد أنك سريع التعلم، دراسة جديدة بتقول أنه هيدا منه ورا نجاحك.
بحث عالمي بيكشف عن البلدان الأكثر تضرراً من موجات الحر بالسنوات المقبلة.
علاج عظم الإنسان بقشر البيض.
كويكب بحجم برج إيفل يقترب من الأرض، وناسا تحذر من خطر.
اكتشاف جديد ممكن يخلصك من الشاب ومنه صبغة شعر.
رائد فضاء إماراتي رح يخرج من المحطة الفضائية بمهمة تاريخية للفضاء المفتوح.
الصين عم تبحث عن بناء هياكل على سطح القمر بتقنية طباعة 3D. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر إذاعة لبنان الحر بهالنشرة العلمية المليئة بأخبار جديدة وبتخبر عن العلم وين ما كان بالعالم. تحية مني رانيا غصيبة، من زميلي فادينا كوزي، ومن زميلنا بيتر حشاش على الإخراج الإذاعي.
تحية رانيا.
تحية فادي، كيفك اليوم؟
اشتقنا لهالأخبار العلمية. نعم. عادة إلنا زمان ما تناولنا الأخبار العلمية بشكل نشرة علمية.
واليوم جايبين باقة كبيرة.
ومرقنا بفترة طويلة كان عنا كتير ضيوف فعلا، يعني تعلمنا كتير منهم ونحن على تواصل معهم، ويلا إن شاء الله كمان نرجع بضيوف آخرين ضمن نشراتنا العلمية اللي جاية.
نعم. شو جايب لنا معك اليوم أول خبر؟
رانيا، في عنا خبر يمكن أنا وأنت وكتار منا أوقات منستعمله بالبيت، وهو شمعة اللي بتطلع ريحة، أو عيدين بيطلعوا ريحة بتدويون، بيصير مثل البخور أو غير شيء بيدوبوا
وبيحتروا
على ما بيعطوا رويح بالبيت. الخبر بيقول أنه أدوات منزلية سامة رح تكون موجودة برويينا، منهم الشموع المعطرة. فعندما بتحدث عن التلوث بيسيطر على تفكيرنا السيارات السامة أو حرق الوقود الأحفوري والمصانع، وما نفكر أيضا شو ممكن تعمل هالأشياء هيدي اللي بتسبب كمان بعض المواد، وهي مواد خطرة بتسبب بعض الأذى برويينا. كمان إضافة إلى كل هالأمور، في بعض الأدوات ببيوتنا كمان ممكن تسبب لنا تلوث، وحددوا الأطباء الأسباب الشائعة اللي يمكن أنه تؤدي لانخفاض جودة الهواء بالبيت، مع اقتراح أفضل الحلول لهالشي. موائد حرق الأخشاب على رأس قائمة ملوثات الهواء بالأماكن المغلقة. يمكن أنه تطلق جسيمات سامة صغيرة بما يكفي لتدخل أو لهي تفوت بمجرى الدم وتنتقل بجميع أنحاء الجسم وبتستقر بالقلب والدماغ والأعضاء الأخرى. يمكن أنه يكون لها تأثير صحي خطير على الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بالجهاز التنفسي. الشموع المعطرة، في حين أنه الشموع المعطرة بتخفي أي روايح غير مرغوب فيها، يعني يمكن هديك الروايح تقرا فيها أو بتنزعج منها بس هي أبدا بتحبيها، يعني وقت اللي منشم شمعة ريحتها حلوة، هون المشكلة الكبيرة. صحيح، لأنه هون عم بتفوت على الروية ونحن مش مزعجين منها. خاصة مع لي بدي مرقة إذا بتسمحي لي، خاصة وقت بتفوتي على بعض المحلات التياب في جهاز معطر، هذا الجهاز المعطر في الكيت بتحطي أو أي شيء آخر
وهو بكب هالريحة.
هي نفس الشيء، نفس الريحة اللي موجودة بالشمعة المعطرة. فإذا لازم ننتبه كتير من اللي بيكونوا بالمحلات، خاصة الفاندوز، أنه تنتبه وقت اللي بيكون فيها الروايح المعطرة وهي عم تقعد 8 ساعات بالمحل، هيدا خطر كتير على روية. فإذن قلنا أنه الشموع المعطرة وفي أعواد البخور رانيا كمان منولعها أوقات وبتطلع ريحة، بتطلع جزيئات صغيرة من الملوثات بتأثر بشكل سلبي على الجهاز التنفسي. كمان عنا منتجات التنظيف مثل تلميع الأثاث أثاث المنزل ومعطر الهواء هلأ اللي كنا عم نحكي عنه، في سبراي أوقات بترشيه بالبيت
100%
ومنشتريه من السوبر ماركت، وكمان اللي بننظف فيهم السجادات وهلأ موسم تنظيف سجاد، وأيضا اللي بننظف فيهم الأفران، بالإضافة للبخاخات مثل مزيل العرق ومثبت الشعر اللي حضرتك وكلنا بنستعملهم، بتحتوي على مركبات عضوية بتعمل تهيج عندما بنستنشقها وخاصة بمجاري الهواء، وبتسبب أوقات لعيان النفس وبتضر بأعصابنا، فمطلوب ارتداء أقنعة واقية عند استخدامها تجنبا للخطر. تصوري أنت عم بتحطي سبراي على شعرك أو مزيل الرائحة أو أي شيء آخر وبدك تضطر تحطي سبراي، شوفي قدي دقيقة هالشغلة،
يعني ديش نحن محاطين كمان بهيك قصص.
صحيح، هذا تقريبا حبينا نقوله، بس بتصور لازم يكون مفيد هالخبر لأنه كلنا عم نقع فيه وكلنا موجودين بهيك أماكن،
وننتبه نخفف روايح يعني بالاستعمالات يعني ما نزيد. صحيح. يعني
كل شيء من شمه بالطبع منه مواد صالحة لل 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 مفيد لصحتنا للزهور طبعا.
منروح نحن وياكم بالنشرة العلمية مستمعينا وفادي إلى موضوع تاني وتطور بعالم آخر إذا بدك، بعالم الولادات والإنجاب، وعطول عم نسمع تطورات ونحن بالنشرة العلمية عم نلاحق هالمجال. هالمرة ولادة أطفال من حمل ناتج عن أب روبو. كيف يعني؟ أكيد مش الأب روبو، إنما ولادة أول أطفال من حمل كان ناتج عن مساعدة روبو منوي، يعني ناتج عن أب روبو. أول طفلين بمساعدة روبو لحقن الحيوانات المنوية أو سبرماتوزويد بالبويضات أو الأوفول أثناء عملية التلقيح الاصطناعي IVF، وهو إجراء متطور ممكن أنه يخفض كلفة الإجراء المساعد على الإنجاب. يعني أكيد عم بيخفف ناس، عم بيخفف آلات ومعدات إلى ما هنالك. واستخدم المهندسين إبرة آلية لإدخال الخلايا أو الحيوانات المنوية بالبويضات بمركز بنيويورك، وهالشي أدى إلى تكوين جنينين سليمين وهن طفلتين بالنهاية وفقا لموقع MIT Technology Review. وتضمنت طفرة الخصوبة استخدام إبرة بتم التحكم فيها عن بعد وكاميرا لاختراق البويضة بالمكان اللي كانت فيه، ما قد يلغي الحاجة إلى علماء الأجنة يلي بيتقاضوا رواتب عالية وفقا للتقرير. يعني مثل ما قلنا هالشي بيخفف ناس بشر أكيد علماء بهالمجال، كما أنه بخفف كلفة معدات تانية. وقامت الشركة الإسبانية ببناء روبو لحقن الحيوانات المنوية يمكن التحكم فيه باستخدام وحدة تحكم، واستخدموا الفريق بنجاح لتخصيب كمان البويضات البشرية، وما كان لحدا من المهندسين يلي بيعملوا على صناعة الروبو للتلقيح بالعالم خبرة بمجال طب الخصوبة، وهالشي أكيد خليهم يتعاونوا مع غيرهم حتى يقدروا يتعاونوا بهالمجال بين المهندسين والأطباء والعلماء لتكوين هالروبو. أكيد ما رح نفوت كتير بالتفاصيل العلمية الضيقة، إنما هالتكنولوجيا ممكن أنه تلغي يوما ما حاجة المرضى لزيارة عيادة الخصوبة، وممكن أنه تكلف محاولة واحدة للحمل $20,000 أمريكي بالولايات المتحدة، إلا أنه هالسعر كتير أدنى ومتدني بالمحاولات البشرية إذا بدنا نقول بين هلالين، يعني ما بتكلف 1,000-2,000 عادة إذا حدا بده يعمل IVF أو ما يسمى بالإكسي أو إنفيترو إلى ما هنالك.
نعم، على كل حال تعليقا، يعني اليوم وقت لما نحكي تطور تكنولوجي والذكاء الاصطناعي والاشياء اللي يعني صارت الآلي او الاشياء اللي تتطلب ذكاء اصطناعي صارت عم تدخل بكتير امور دقيقه وتفصيل دقيق.
نعم.
وهذا الشيء من المتوقع، مثل ما بحلقه من الحلقات مع الاختصاصيين اللي استضفناهم والدكاتره والباحثين، وقت اللي قالوا انه ممكن انسان يحطوا له مثل قطعه صغيره بدماغه يزرعوها وبيصير إنسان آخر، بيصير تفكير آخر، بيصير بغير بقدرات عقلية مختلفة، بذكاء خارق، يعني
بده يلاحق ويواكب التطور.
فإذا يعني ما زي صرنا عم ندخل بهالتفاصيل، يعني نحن إدمين لمرحلة
مهمة جدا،
مرحلة مهمة جدا، بس بنفس الوقت في خطورة فيها.
خليني أقول بس بعد بهذا الخبر لو سمحت فادي كمان، أنه بهالإطار أكيد هالروبو وغيره من المعدات وروبوتات إذا بدك رح يفيدوا كتير، لأنه حوالي 500,000 طفل بيولدوا بأنحاء العالم كل سنة انطلاقا من التلقيح الاصطناعي، مشان هيك كتير رح يفيد هالتطور ورح يساعد أكتر بولادات أكتر وإنجاب أكتر.
بس هي كمان سؤال يطرح أنه كثرة إنجاب وأسئلة كتير بتنطرح، كيف عم بيصير الإنجاب
أخلاقيا وروحيا؟
صح
بعض
صح
الأديان
صح، يعني مش سر أنه نكتر
البشر،
نكتر
البشر،
وخاصة أنه نحن معليه كمان هذه نقطة استفهام كبيرة. كوكب الأرض صار منه بمرحلة يقدر يكفي
يتحمل هالقد،
احنا صرنا 8 مليارات منا هينة اليوم البشر عددهم على
بس من المقابل كمان عم بيصير في بعض الفيروسات، بعض الأوبئة إلى ما هنالك عم بتاخد
بس احنا عم نحكي يعني كمعدل ولادات وعدد سكان اللي هن قاعدين بكل الكرة الأرضية أو على كل الكرة الأرضية صاروا 8 مليارات وشوي، يعني مش انه عم بيقل العدد، عم بيزيد العدد. تاكلي بطاطا مقلية؟
كل الناس تاكل بطاطا مقلية،
ما بيحبها؟ مش معقول. يعني اليوم رح نقول لهم خبر سيء، هلا على كل حال على طول خبر سيء بخصوص البطاطا المقلية. كيف ما كانت البطاطا
بيجربوا يعلمونا سلقوها قبل شووها إلى ما
نص قلية، وما بعرف كمان هيدي النص قلية كتير خطرة. على كل حال خبر سيء لعشاق البطاطا المقلية، بيزيد القلق والاكتئاب. فالبطاطا المقلية بتضم نسبة عالية من الدهون، هاي كلنا بنعرفها بحسب ما توصلت له دراسة حديثة، هل توصلت لنتيجة مفيدة بأنه تناول الكتير من البطاطا المقلية رح يرفع أكيد نسبة الشعور بحالات القلق والاكتئاب، إضافة لموضوع الكوليسترول أو التريجليسيريد وكل هالأمور التانية. بخلال هالدراسة تابع الباحثين أكثر من 140 ألف شخص لمدة 11 سنة لمعرفة ما إذا كانت عم تظهر عليهم أعراض القلق والاكتئاب. يمكن ما كنا نحكي فيها هي قصة القلق والاكتئاب عن موضوع البطاطا المقلية، كنا نحكي أكثر بموضوع الدهون
ومشتقات.
ظاهر أنه عنا أضيف شغلة تانية لقلق، وترتبط مادة الأكريلاميد الموجودة بالبطاطا والخبز المحمص المحترق، يعني ترتبط مباشرة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية. وقال اختصاصي التغذية من جامعة أمريكية، من المحتمل أنه تكون عند الأشخاص اللي بتناولوا المزيد من الأطعمة المقلية عوامل خطر أخرى بتزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل الصحة العقلية. فإذا ما عاد قصة دهون، صرنا عم نحكي بقصة
مرض العصر يلي هو القلق والاكتئاب والدبريسيون.
بس بدنا ننتبه كمان على شغلة، أنه نحن معرضين هلأ الجينيراسيون تبعنا أنه يصير مثلا مرض الخرف. مرض الخرف اللي اليوم صار عم ينتشر بأعمار صغيرة، مبلش بكير مع الناس.
والستريس يلي بيسببه البطاطا المقلية مثل ما تفضلت كمان بيأثر على
إضافة الخرف. اللي بدي أسألك سؤال، نوع الزيت اللي عم تقلي فيه؟ نحن بس ناكل بطاطا مقلية بالمطاعم أو وين من كان، بنعرف شو نوع الزيت اللي عم يستعمل؟ أكيد مش النوع الفاخر. فإذا أسئلة كتير بتطرح.
وشو قصة القلية التانية؟
القلية أنه في بالمطاعم عادة، هلا بوافقني الرأي بيتر، عادة بيعملوا قلوي وبيسحبوا البطاطا بيرجعوا بيقلوها مرة تانية، يعني بتنقلها أو بتشتريها نص قلية، بتشتريها من السوق نص قلية، يعني فيهم بيشتروها مجلدة
فرزة
نص قلية، هاي النص قلية بترجع أنت تقليها وترجع تقدميها. يعني هون في دهون مشبعة عم بتكون
عم تتراكم،
هاي بدنا ننتبه لها. يعني بعرف على كل حال أولادنا ونحن أوقات عم نتعرض لكتير من هالأكل هيدا، الفاست فود أو جانك فود.
متابعين بالنشرة العلمية، ومن القلق يلي وضعتنا فيه فادي بسبب البطاطا المقلية إلى قلق من نوع آخر كتار بيعيشوه، هو قصص التعلم وقديش نحن قادرين نكتسب معرفة، وإذا كل واحد عنده قدرة مختلفة عن الآخر وقديش قادر ينجح بالحياة أو لا. هالمرة الدراسة بتقول أنه لا، نحن مش مزبوط، يعني بتنقض الفكرة اللي بتقول أنه كل واحد عنده قدرة على الاستيعاب وقدرة على التعلم وعلى المعرفة. بتقول هالدراسة أنه نحن بنتعلم بالفعل بمعدلات متشابهة جدا مع بعضنا. ودرس الباحثين حوالي 1,000,000 تفاعل طلابي عبر مجموعة متنوعة من أدوات برامج التعلم بيستخدمها 6,946 متعلم، تتراوح من طلاب المرحلة الابتدائية إلى الجامعات. وبيقولوا أنه هالبيانات غطت معظم الموضوعات أو المواضيع والتنسيقات المتعددة، بما في ذلك دورات عبر الإنترنت وألعاب تعليمية إلى ما هنالك. المهم أنه كشف التحليل الجديد أنه نقطة البداية للمتعلمين وفرصهم للممارسة مع ما تعلموه كان لها تأثير أكبر على أدائهم الأكاديمي ومش على أي معدل تعلم. إذا بدنا نختصر منقول أنه هالبيانات أظهرت أنه نحن كلنا تقريبا عنا ذات القدرة على اكتساب المعرفة، إنما اللي منختلف فيه هو الفرص يلي منأخذها. يعني أنا إذا تعلمت اليوم إجيني فرصة أخذ لغة تانية لازم أخذها، شخص تاني ما أجته هالفرصة ما تعلمها. أنت اليوم عم تسوق
بس
سيارة،
بس في شخص يكون كسول ما يقوله جليدي يتعلم، يمكن تصر له
بس قادر
وما... قادر.
نحن عم نحكي هون عن القدرة، يعني نحن قادرين بس لازم نغتنم هالفرص. يعني يمكن أنت عم تدق بيانو حدي، أنا جرب أتعلم، هاي فرصة مثلا أنا أتعلم الموسيقى إلى ما هنالك. يعني نحن بنختلف بالقدرات،
يعني حاضر الإنسان ليتعلم بنظرك
بنظر هالدراسة
إيه إنه الخبر اللي عم تقولي إنه الإنسان حاضر ليتعلم بس الفرصة ما مش عم تتوفر له
100%. يعني بتتفاوت الفرص بين شخص وآخر.
نعم. باحث عالمي بيكشف عن البلدين الأكثر تضرراً من موجات الحر بالسنوات المقبلة. نحن رانيا بتعرفي كل سنة خاصة مع اقتراب موسم الصيف كمان منتناول موضوع الحرارة المرتفعة. هلأ بالطبع بمناطق معينة على كوكب الأرض، لأنه مثل ما بيكون عندنا صيفية بيكون عند الآخر شتوية، ولكن في درجات متطرفة بالحرارة، هي اللي عم نشوفها كم بالأشد برودة،
بيحذروا كتير منها
صحيح، وكمان كثرة الحرارة. دراسة جديدة لمجلة ديلي ميل بتقول أنه الضوء على المناطق بكل أنحاء العالم الأكثر عرضة لخطر الأثار المدمرة لدرجات الحرارة الحارقة وغير المستعدة للمواجهة. من المرجح أنه تجتاح موجات الحر المهددة للحياة العالم هذا القرن اللي نحن فيه وسط مخاوف من تفاقم تغير المناخ. وفي دراسة جديدة بتبين وقاموا فيها بالأحرى باحثين من جامعة بريستول واللي نشرت بمجلة نيتشر كوميونيكيشنز أنه درجات الحرارة القصوى غير المسبوقة جنبا إلى جنب مع الضعف الاجتماعي والاقتصادي بتوضع مناطق معينة مثل أفغانستان ومثل أمريكا الوسطى أكثر عرضة للخطر. وغالبا ما تكون البلدين اللي ما بتشهد لحديت هلا اشد او بالاحرى حراره شديده اذا بنقدر نقول، وإلى تاثير بشكل خاص، حيث غالبا ما بتم تقدير تدابير التكيف فقط بعد الحدث. يعني نحن بنقول انه وهيدي بلقائاتنا اذا بتتذكري مع مصلحه الارصاد الجويه ومع الاستاذ مارك المهندس مارك وهيبي، كنا نقول انه ما فينا نحكم اذا في ارتفاع بدرجات الحراره الا ما يمرق سنوات.
100%
هون بنبلش نقول
بنشوفوا السيكل
صح
اذا عم يتكرر.
صحيح. احتماليه انه يصير في عنا درجات حراره قياسيه عم بتزيد، وايضا بجانب هالشي كمان تزايد عدد السكان ومحدودية الرعاية الصحية وتوفير الطاقة كمان هي عم بيقدوا اليوم إلى زيادة المخاطر. تصدرت أفغانستان وبابول وغينيا الجديدة وكمان مناطق بأمريكا الوسطى أو بلدان بالأحرى بأمريكا الوسطى قائمة البلدان الأكثر تضررا. وبتشير الدراسة إلى أنه النتائج القاتمة بتجي بأعقاب بتعرفي آخر بأفغانستان بعد ما صارت مثل ما بيقولوا نظام جديد لطالبان.
نعم.
اختلفت كتير أفغان، رجعت كتير لورا
دوارة.
يعني في أمور كأنها انقلبت أفغانستان مثل ما بيقولوا بشكل جذري. يعني عشان هيك بنقدر نقول أن أفغانستان خطرة، خطرة كتير، ولح تشهد ارتفاع بدرجات هالحرارة، حيث أصبح نظام الصحي هلأ على وشك الانهيار وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وأظهرت الدراسة أيضا أن محدودية الرعاية الصحية والاستعدادات لتغير المناخ لعبت دور كتير كبير بنقاط الضعف مثلا ببابوا وغينيا الجديدة وأيضا بلدان أمريكا الوسطى مثل غواتيمالا والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما. وقال البروفيسور وهو أستاذ علوم الغلاف الجوي بمعهد جامعة بريستول للبيئة اللي شارك بتأليف هالدراسة، الاستعداد بينقذ الأرواح. وهون شفنا شيء من هالموضوع، مثلا صار في بعض من أكثر موجات الحر غير متوقع حول العالم عم بتأدي لوفيات مرتبطة بالحرارة بعشرات الألاف. وبهالدراسة أظهرنا أنه مثل هالأحداث المحطمة للأرقام القياسية يمكن أنه تحدث بأي مكان. فنحن خاصة الحكومات بجميع أنحاء العالم بحاجة إلى أنه تكون مستعدة، مثل ما نحن بنحكي عن موضوع الزلازل رانيا، أنه اليوم بصير الزلزال بنركض بنشوف شو بدنا نعمل وكيف بدنا نعمل نتوقع وناخد دراية، بده يكون في عطول شيء
استعداد
قبل ما تحصل هاي الكوارث الطبيعية. يعني هون لا أنا ولا أنت بنقدر نتحكم بهالموضوع، هاي
كوارث أو بتوقيتهم حتى
أو بتوقيتهم يعني. صحيح معك حق، مشان هيك الحكومات بتلعب دور كبير بالاستعداد ويجب أنه تكون مستعدة. وبيشير الخبراء إلى أنه البلدان اللي كانت محظوظة بما يكفي لتفادي أسوأ تطرف الحديث هلأ هي الأكثر عرضة للخطر بالمستقبل. بعطيك مثل فرنسا 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 يعني اللي أو بعض بلدان أوروبا الغربية شافوا موجة حر السنة غير طبيعية،
صار كذا سنة أساسا عم بيشوفوا
وعم تعلى الحرارة عندهم أكثر من الأول. وبتشوفي بالصيف رانيا وأنت رحتي كمان وشفتي بأوروبا بقاب توصل درجة الحرارة 45 درجة، يعني اللي هي قليلة نحن تتحصل عنها.
صح.
شوفي قديه عم بتكون الحرارة متطرفة عندهم. هون طبعا عم نقول الخطر بالمستقبل بسبب الافتقار للتدابير الحماية المسبقة أو اللي هي بتسبق أي موجة من هالنوع. وتم تصنيف مقاطعات مثلا ببكين وبعض مناطق الصين على أن مناطق مثيرة للقلق، بالإضافة لمنطقة كمان بشرق روسيا. ومع الشيء كان تحليل الدول الأفريقية وكوريا الشمالية وعدد قليل من الدول الأخرى محدود بسبب قلة البيانات المتاحة والقابلة للاستخدام. وبيقول الخبراء أيضا بأنه أنماط المناخ يمكن أنه تختلف داخل الدول المعرضة للخطر وكمان مدرجة بناء على الظواهر المحلية والمتطرفة وأنماط الطقس. يعني في ملخص لهالخبر هو أنه نحن ما عدنا بحالة مستقرة، نحن إدمين لا تطور،
لازم التحسب للأعصاب،
بدنا نتحسب لكل شيء، مثل ما بنت عم نتحسب للزلازل، عم نتحسب للتغير المناخي،
الأرض في تطور مستمر.
أهي وأنت بتصور بخبر من الأخبار السابقة نحكينا الأرض صارت كمان عم تبرم بسرعة أكتر، النويو تبعها عم بيتحرك، يعني في كتير إشياء عم تتغيروا. بكل بساطة الغذاء عم بيقل ما عم بيزيد، يعني الغذاء العالمي اليوم أو مصادر الغذاء كمان عم بتقل ما عم بتزيد.
إلى التحسب من العظام وترققها وتفككها ومشاكلها، هالمرة في ابتكار تقنية جديدة وهيدي عن جد ثورية بهالإطار، هو إنه مشان العظم مشان ترقيع العظم هو انه بيستخدموا قشر البيض. قديش بنقول نحن انه البيضه كلها كالسيوم، هو طلع انه مش مزبوط، البيضه ما فيها كالسيوم ككالسيوم، فيها بروتين اكثر، بس القشره هي الكالسيوم اساسا. بهالإطار بتكروا تقنية جديدة لتزويب أو تدويب إذا بدك وترسيب جزيئيات فوسفات الكالسيوم يلي موجودة بقشر البيض. وهذا القشر البيض أساسا هو عادة منكبه نحن يعني نفايات إذا بدنا نقول ساعتها منستخدم هالنفايات حتى نعالج العظم. شو بيعملوا من بعد ما يذوبون أو يدوبون وهلأ رح نرجع نحكي عن التفاصيل قادرين يرقعوا فيهم العظام البشرية يلي عم تعاني من أي خلل. ويبدو أنه هالقشر البيض بيحتوي على مادة مهمة للترقيع ولجأ الباحثين إلى قشر بيض الدجاج أكيد عم نحكي يلي موجود كتير وكلفته قليلة.
بس بيض الدجاج
نعم قشر بيض الدجاج لحديت هلأ بحسب هالتقنية بس بيض الدجاج لأنه بيحتوي على جزيئيات فوسفات الكالسيوم غير المتبلورة يلي اسمها العلمي ACP من قشر بيض الدجاج وتعتبر ضرورية لتكوين العظام الصلبة والقوية وقد تم استخدامها سابقا كبديل للعظم بسبب هالمكونات. وقال باحث رئيسي بالدراسة أنه قشر البيض مادة خام مثالية لتصنيع مواد التطعيم العظمي لأنها بتحتوي على الكثير من الكالسيوم والفوسفور وفيها كمان بعض المواد المرتبطة بتجديد العظم مثل المغنيسيوم.
بس نحن ما فينا نعمل يعني بدها تكون معالجة
أكيد بدون يدوبوا قشر البيض.
ما هيدي
تخيل أنه نحن عم نحط
يعني مش
نرقع مش شيء طبي مش عادي ولا شيء
مثل ما بيقولوا استعمال منزلي
فردي.
أو طب
أكيد لا.
منزلي أو
أكيد لا
شيء.
وهنك أساسا بهالتدويب بالدمج للجزيئات مع بعضهم عم بيستعملوا الجسم كروي ثلاثي الأبعاد مثل ما بيقولوا أو 3D مثل ما قلنا بالعنوان لتحليل نشاط تكوين العظم لهالجسيمات بشكل أفضل من خلال التفاعل بين أنسجة العظام عند الشخص يلي عم بتلقيهن ومواد التطعيم يعني أكيد قصة كتير مشربكة وأبعد من هيك بكتير بس هيدا كله حتى نقول إنه ضروري قشر البيض
يستفيد منه يعني
يستفيد منه وما ينكب على الفاضي وما نستخدم الكالسيوم الموجود بالقشرة أكتر من البيض حتى نستفيد من الكالسيوم من الفوسفور ومن المغنيسيوم وغيرها من المواد يلي بتقدر تعالج أي خلل عنا بالعظام وأي مرض بالعظام أكيد أبرزها ترقق العظم مع مرور السنين أو بحسب قديش بناخذ ادويه قديش بنعاني من امراض ممكن تاذي لنا هالعظم.
بس كمان رانيا قبل ما ننتقل لخبر جديد هو انه البيضه نحن الجسم الانسان وكل واحد منا بحاجه لياكل بيضه يعني شوفي قدروا وهي منا مكلفه اذا بدنا نيجي نفكر فيها لانه ممكن تكون يعني في كتير اشخاص عملوها بفتره كورونا وهو انه عملوا مثل ان صغير وجيبوا دجاجه او دجاجتين ببيضوا او كذا صاروا يستفيدوا من البيض الصحي اللي بتنزلي بتجيبيه من تحت من كعب البيت وبتطلعي بكل بساطه يعني البيض ضروري وغذاء
اساسي هذا غير القشري.
رانيا من ننتقل لموضوع آخر أكيد وهو كويكب بحجم تور إيفل عم بيقترب من الأرض وناسا بتحذر من خطره فعلماء فلك بيقولوا أنه كويكب وبالأحرى شافوا أنه هناك كويكب ضخم بحجم برج إيفل أو تور إيفل كان على مقربة من كوكبنا. بس هون بدي أوضح للي عم بيحضرونا أو عم بيسمعونا هو انه في كتير اشياء بتمر على السوشيال ميديا لتجذب
وهذا متكرره على طول بالنشره العلميه ضروره انتباه
يعني خطر داهم يهدد الارض او خطر يعني واصطدام ممكن يصير بعد شهر بليز الاخبار العلميه ما تصدقوها بدك تكون تاخدوها من مصدرها ونحن عم نعطيكم اوقات الاخبار بالنشره العلميه من مصدرها ما تتاثر كتير بالسوشيال ميديا او شو بيمر على السوشيال ميديا. علماء فلك بيقولوا انه كويكب ضخم بحجم مثل ما قلنا برج ايفل كان على مقربة من كوكبنا وسافر بسرعة هي اللي بتوصل ل 38,922 ميل بالساعة يعني حوالي 62638 كيلومتر بالساعة، بينما حذرت الناسا من خطره. واقترب الكويكب وسموه HF ما بعرف إذا مظبوط 2006
HV5
عفوا، لكن الكويكب اسمه HV5 2006، واللي بيبلغ قطره حوالي 300 متر. اقترب من الأرض على مسافة ما بكتشوف المسافة، اقترب من الأرض على مسافة 2,000,000 كيلومتر.
تخيل،
اقترب الكويكب من الأرض على مسافة 2,000,000 كيلومتر، وهي أقرب نقطة للكويكب من الأرض خلال هالقرن. أوكي، يعني بس تنقول مش مثل ما عرفته وسمعته وشفته، وفي ناس يمكن ما بعرف خافوا لدرجة انه ما بعرف بكرة حيكون لح نشوفه بالسماء. على كل حال، هذا البيان كان من معهد الرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. وبحسب بيان الأكاديمية، احد اكثر الكويكبات القريبة من الارض وهي اثارة وممكن انه تثير الاهتمام هو HV5 2006، اللي عم بيقترب من الارض على مسافة مثل ما قلنا 2,000,000.4 كيلومتر. حيكون الاقتراب له يمكن 26 أبريل، يعني تقريبا مرق كان الاقتراب. أقرب نقطة له كانت ب 26 أبريل نيسان. ووفق المعهد فهالكويكب كبير إلى حد ما، بيبلغ طوله مثل ما قلنا 300 متر، وبيبلغ سطوعه مضوي 15 درجة وله شكل كروي، وتم اكتشافه ب 19 أبريل 2006. وصنفت وكالة الناسا الكويكب HV5 2006 بوقت سابق على أنه يحتمل أنه يكون خطير لأنه كبير الحجم، بما يكفي لأحداث أضرار كبيرة في حال الاصطدام، بس بعيد كتير لأنه يصطدم، يعني بده يغير مساره كليا وبده وقت يوصل. وينتمي HV5 2006 إلى ما يسمى بمجموعة من الكويكبات اللي بتجعل مداراتها جميعا قريبة من الأرض. هي مجمهرة أصلا في مكان عادة بين الكواكب، بس تعرفي من المجموعة الشمسية في كواكب بينه وبين كوكب آخر في مدار بيجتمعوا فيه كل الكويكبات. يعني هذه مش نحكي بركي بنحكيها بحلقات جاية كيف
هذا سالون. من الكويكبات والسالون تبعها إلى سالون صبغات الشعر، يعني كلنا منخاف من الشاب وبدنا نغطيهم إلى ما هنالك نساء أكتر من الرجال، بس هلأ صار فيه رجال أكتر.
أنا ما غطيتهم بعد،
ما هيك؟ أنا عم بحكي الخبر، عم بتطلع بشعراتك. مهم أنه اكتشاف جديد هالمرة رح يخلصنا من الشاب مش بس من الصبغات. فكشف بحسين بجامعة نيويورك عن أدلة جديدة حول سبب فقدان شعر الإنسان لونه الطبيعي بمرور الوقت، والشي ممكن يساعد بالتخلص من مشكلة الشاب يلي أكيد بتخوفنا كتير. وفحصت الدراسة يلي نقلتها صحيفة ديلي ميل الخلية الجذعية للخلية الصبغية المعروفة بالتحكم بلون الشعر، يعني بسطة الشعر إذا بدنا نقول. وبيعتقد البحسين أنه الدراسة رح تساهم بالقضاء على الشعر الأبيض. وتوصل العلماء إلى هالاكتشاف بعد دراسة الشعر الأبيض عند الفئران المسنين. أكيد نحن هون عم نركز على الفئران لأنه عطول أكتر شيء بيشبهه الإنسان، وموجودين عطول باللابوراتوار أو المختبرات الفئران.
وركز في اعتراض كتير على هالموضوع.
صحيح 100%. وركزت الدراسة على الخلية الجذعية مثل ما قلنا، يلي عند البشر موجود منها أكيد كمان مثل عند هالفئران يلي كانوا بالمختبر. وأثناء نمو الشعر الطبيعي بتتحرك هالخلية بين أجزاء بصيلات الشعر النامية، وبتتعرض لمستويات مختلفة من إشارات البروتين. وخلال الدراسة لوحظ أنه عدد بصيلات الشعر يلي بتحتوي على خلية جذعية عالقة بين مزدوجين زاد من 15% بالشعر الصغير إلى أكثر من النص بالشعر الأكبر سناً، يعني يلي أقرب يعني إلى الأبيض.
أكبر سناً يعني بنعتبر أنه أكبر بالعمر يعني.
100%.
بس أوقات تبقى بعمر صغير في شيب.
عم نحكي عن الشعرة الكبيرة مش عن العمر الفارة. وبتشتغل الخلية الجذعية المسؤولة على الإبقاء على لون الشعر بصورة طبيعية، إنما مع تقدم العمر ببعض الأحيان بتبقى جينية القصة، ومع فقدان الشعر وإعادة نموه بتميل الخلايا الجذعية الخلقية إلى التباطؤ، وهيدا الشيء بيعرف باسم انتفاخ بصيلات الشعر. ونقص الخلية الصبغية يعني اللون بالشعرة بيعني إنه هالشعر رح يفقد لونه ويصير رمادي ميل للأبيض، يعني الأبيض هو لا لون بالنسبة للشعر. والآليات المكتشفة حديثا بتزيد من احتمال وجود نفس الموضع الثابت للخلية الجذعية للخلية الصبغية بالشعر. وبيقولوا انه فقدان وظيفة الصبغة يلي بتشبه مثل الحرباية، يعني هيك بتلون الشعرة، بالخلية الجذعية الصبغية ممكن يكون مسؤول عن الشاب وفقدان لون الشعر. وبتقول النتائج انه حركة الخلية الجذعية للخلية الصبغية يعني الخلية اللون والتميز القابل للانعكاس هن المفتاح للحفاظ على صحة الشعر ولونه. كل الأساس بالخلية الجذعية للخلية اللي بتلون، يلي هن مسميها بالدراسة الصبغية أو بالترجمة العربية يلي بتلون الشعر.
يعني أنا لا لون لأنه شعري أبيض.
نعم. كل القصة بالخلية الجذعية يلي أفقدت هالخلايا أو البصيلات الشعر اللون طبعا.
بس بعمر صغير يعني مش أنه بكبر العمر.
أنت حملهم بالجينات كمان.
العلماء عم يلتقطوا أول صورة لمادة استطاعت الإفلاد من ثقب أسود. قديش حكينا عن ثقب أسود. علماء الفلك كانوا طوال عشرات من السنين مخطئين إلى حد ما عبر التأكيد بأنه ما يذوب إلى ثقب أسود في الفضاء بيبقى فيه وبيستحيل عليه التملص والخروج إلى حيث كان، حتى ولو كان الضوء نفسه، يعني إلى أنه هالكلام يحتاج لعبارة بيستحيل الخروج من داخله لا حتى يصير كتير دقيق. أوكي، فإذا مش أنه منقطع وبنرجع وبنفوت وبنروح لغير محل، لأنه العلماء تمكنوا بعد رصد واحد من التقاط أول صورة لحلقته اللامعة وهي تتقيأ مادة استطاعت تفكيك قيودها والإفلات خلينا نكون دقيقين. الثقب الموجود وسط مجرة أم 87 البعيدة 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض. نعم، على كل حال عندنا حلقات، عملنا حلقات
ورح نرجع نخصص حلقات تانية،
خاصة أنه ثقب الأسود اليوم صار مين ما كان عم يحكي فيه رانيا، وقربت كتير المعلومات للناس.
نختم بهالخبر من الصين يلي متقدمة كتير وعم تتسابق هي والولايات المتحدة وغيرها أكيد، وهالمرة عم تبحث ببناء هياكل على سطح القمر وكله باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أو 3D. وبهالإطار بتقول الدراسات أنه بما أنه عم بيعملوا برامج استكشاف القمر بالصين، في إمكانية لبناء هياكل على سطح القمر باستخدام هالتقنية، وأكيد الأمور إلى الأمام.
بكل حال فيش المسبار الياباني انه يكون عم ينجز مهمته بنجاح.
لهون نحن بنكون خلصنا نشطتنا العلميه المليانه بالاخبار العلميه. الله راد، بنشوفكم الاسبوع المقبل. بنشكر الزميل بيتر حشاش على الاخراج الاذاعي، ومنعيد العناوين.
ادوات منزليه سامي برويك، الشموع المعطره وحده منها.
ولادة أطفال من حمل ناتج عن أب روبو.
خبر سيء لعشاق البطاطا المقلية، بيزيد القلق والاكتئاب.
إذا كنت بتعتقد أنك سريع التعلم، دراسة جديدة بتقول أنه هيدا منه ورا نجاحك.
بحث عالمي بيكشف عن البلدان الأكثر تضرراً من موجات الحر بالسنوات المقبلة.
علاج عظم الإنسان بقشر البيض.
كويكب بحجم برج إيفل يقترب من الأرض، وناسا تحذر من خطر.
اكتشاف جديد ممكن يخلصك من الشاب ومنه صبغة شعر.
رائد فضاء إماراتي رح يخرج من المحطة الفضائية بمهمة تاريخية للفضاء المفتوح.
الصين عم تبحث عن بناء هياكل على سطح القمر بتقنية طباعة 3D.
إلى اللقاء.